إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ثم أدعوكم إلى أن تتأملوا في هذه الجهود والأعمال التي يقوم بها كثير من المسلمين ونحن منهم أفراداً وجماعات يجد أنها قليلة النفع ضئيلة الخير وأحياناً عديمة البركة مما يدفع بالمسلم إلى أن يقول ويورد مثل هذا السؤال أين الخلل ولما هذا الفشل والخذلان وللإجابة يقال إن الأسباب كثيرة والصوارف عديدة ويمكن إجمالها في عامل واحد ألا وهو غياب وفقدان الحكمة والصواب في معالجة الأمور وقضايانا فقدان الحكمة في معالجة الأمور والقيام بالأعمال ومن أجل هذه الأعمال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتعريف بشرعه وبدينه وكل منا لابد أن يتعلم وأن يعلم والله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلما للحكمة عباد الله من مكانة عظيمة ومنزلة سامية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولحاجة الأمة حاضراً ومستقبلاً وأبداً إليها في كل شؤونها ولخفاء أيضاً معنى ومدلول كلمة الحكمة ولفظة الحكمة عند كثير من المسلمين ارتأيت أن أطرح بين أيديكم وعلى مسامعكم مثل هذا الموضوع ولو بمعالجة سطحية لأن المقام لا يسمح لذلك والذي نحن في أمس الحاجة إلى معرفته والإحاطة به وتذكير المسلمين بمنافع الحكمة وآثارها وتحذيرهم من مغبة مجانبتها وعدم إصابتها
ولو ألقينا نظرة على معاملاتنا التي آلت إلى الفشل وعدم الوصول إلى النتيجة المرضية وربما إلى العواقب الوخيمة، لوجدنا أن التعامل بالحكمة قولاً وفعلاً وهدياً وأمراً بالمعروف ونهي عن المنكر هو الذي غاب من هذه الأمور كلها. فما وقعت الفتن وما انتشرت الفوضى في بلاد المسلمين إلا من جراء غياب الحكمة في معاملة الحاكم مع رعيته وفي معاملة الرعية مع حكامهم. وإذا وجدت أبا أو أما يفشل في تربية أولاده فاعلم أن نتيجة ذلك كان لتغييبه للحكمة وأنه ما عرف وما اهتدى إلى السبيل الذي به يؤثر على ابنه فيحمله على التأديب وحسن التعليم وحسن التربية. إذا عرف هذا عباد الله فاعلموا أن لفظ الحكمة هو من ما أمر الله عز وجل به عباده، فاسم الحكيم الذي هو اسم من أسماء الله الحسنى مشتق من الحكمة، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في كل شيء، في أفعاله وفي حكمه وفي شرعه، فأموره سبحانه وتعالى وأفعاله صادرة عن حكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. واسم الحكيم ذكر عشرات المرات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد عد الله سبحانه وتعالى الحكمة من جملة الأوامر التي أمر بها عباده وألزمهم بالقيام بها، في مثل قوله تعالى كما في الآية السابقة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على صاحب الحكمة فقال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وامتن على عبده الصالح لقمان بما أتاه الله سبحانه وتعالى من الحكمة وجعلها من أجل نعمه التي تستوجب القيام بشكره، فقال: ولقد أتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ومما يزيد الحكمة شرفا وفضلا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى نسبها لنفسه وجعل إيتاءها من عنده لا من غيره، فقال: يؤتي الحكمة من يشاء، وقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. فالذي أعطى الحكمة ووفق للحكمة هو الله سبحانه وتعالى. وقال في يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وقال في حق نبيه داود عليه الصلاة والسلام: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، إلى غير ذلك من الآيات التي تشير أن الله سبحانه وتعالى اصطفى من اصطفى من عباده بالحكمة. وأكمل الخلق في هذا هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأكملهم أولو العزم منهم، وأكمل الكاملين وقدوتهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والإشارة في هذه الحكمة وفضلها، فإن الله سبحانه وتعالى امتن على نبيه الكريم بها كما امتن بها على أمته المرحومة، فقال الله سبحانه وتعالى مخاطب النبي الكريم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال في أمته المرحومة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال كما في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولأجل هذا عباد الله فإن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وذلك لأنهم يعلمون الدين الذي مبناه على العلم الصحيح والفهم السليم والفقه السديد والحكمة الصائبة. هذا هو تعليم الأنبياء وهذا هو علم العلماء. وقد فسر كثير من السلف الحكمة بأنها الفقه في دين الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة. رواه البخاري في الصحيح. فجرم إذن أن الحكمة خير كثير وتوفيق كبير لا يوفق لإيتائها إلا من جعله الله سبحانه وتعالى أهلا لنشر العلم ودعوة الخلق إلى الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وإذا تأملنا عباد الله في كتاب الله عز وجل الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتدبر آياته وأن نعمل بأحكامه، المتأمل في كتاب أو في آيات الكتاب العزيز يجد أن لفظ الحكمة ذكر أو تكرر ذكره 20 مرة في 19 آية في 12 سورة. وقد وردت تفسيرات ومعاني ذكرها أهل العلم ومنهم أهل التفسير على اختلاف بينهم في تفسير الآيات الواردة بلفظ الحكمة. فنجد أن مقاتل أحد أئمة التفسير كما ذكر الرازي قال عنه أن الحكمة ذكرت في القرآن على 4 أوجه. الوجه الأول أن الحكمة مقصود بها مواعظ القرآن، مقصود بها مواعظ القرآن، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. ومن أوجه الحكمة في القرآن أن الحكمة تأتي بمعنى الفهم والعلم. قال تعالى: وآتيناه الحكمة صبيا، وقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة، أي الفهم والعلم. ومن أوجه الحكمة في القرآن أن تأتي بمعنى النبوة. قال الله سبحانه وتعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. وقال في داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة، وفصل الخطاب. والوجه الرابع أنها القرآن وما فيه من عجائب الأسرار، والذي يدل عليه قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى وصاياه لنبيه ولأمته التي جمعت بين التخلية والتحية، بين الأوامر والنواهي في سورة الإسراء، بدأها الله عز وجل بقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر أشياء أخرى، قال: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال: ولا تمشي في الأرض مراحا، وقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال: وزنوا بالقسطاس المستقيم، وقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، في آيات عظيمة في سورة الإسراء. ختمها بقوله جل وعلا مذكرا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذي أوحى به هو عين الحكمة، فقال جل من قائل: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ومن هذا التقسيم تظهر لنا تفسيرات كثيرة لمعنى الحكمة ذكرها العلماء، فقالوا أن المراد بالحكمة هي هذا القرآن وما فيه من ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وحلال وحرام وأمثال وأحكام. ومنهم من قال بأنها تفسير القرآن وبأنها السنة وبأنها العقل وبأنها الفقه في الدين، وبأنها الفهم عن الله، وبأنها النبوة، وبأنها إتقان العلم والعمل، وبأنها معرفة الحق والعمل به، وبأنها العلم، وبأنها سرعة الجواب بالصواب، وقيل أنها فعل الصواب، وغير ذلك. حتى عد الألوسي رحمه الله 20 قولا لأهل العلم في بيان معنى الحكمة التي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدلك على أن هذا القرآن هو حكمة أوحى الله سبحانه وتعالى بها إلى عباده ليتدبروها ويعلموها فيعملوا بها فيكونون بعد ذلك حكماء وعقلاء وحلماء وأهل علم. وكل هذه المعاني التي ذكرها تدور حول معنيين أساسيين. الأول أن الحكمة هي النبوة، ولهذا كان أعظم الحكماء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم ينطقون بالحكمة ولا ينطقون بالهوى. والثاني أن معنى الحكمة هي الإتقان والتوفيق والعلم والبصيرة والفعل الصائب ومنع الظلم ووضع الأشياء في مواضعها، وهذه كلها معان متقاربة. ومن أجمع ما ذكر من التعريف في الحكمة ما ذكره ابن القيم رحمه الله، قال: أفضل وأجمع ما قيل في الحكمة قول الإمام مجاهد وقول الإمام مالك رحمهم الله، قالوا: الحكمة هي معرفة الحق والعمل به والإصابة في الأقوال والأعمال. ثم قال: ولا يكون ذلك إلا بفهم القرآن، إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان. وله تعريف آخر للحكمة وهو مما ينبغي أن يحفظ ويعمل به، قال: الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هذه هي الحكمة. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تعريف الحكمة، قال: هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأعمال. ثم قال: وهذه الأمور لا تصلح إلا بالحكمة، وهي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها والإقدام في موضع الإقدام والإحجام في موضع الإحجام. فهذه الحكمة. ذكرت هذه التعريف عباد الله عمدا لكي تفهموا هذه المعاني التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن الحكمة مرادة، وأن المسلم لابد أن يطلب الحكمة في كل شيء. إذا تعلم طلب الحكمة، وإذا عمل طلب الحكمة، وإذا أمر بالمعروف طلب الحكمة، وإذا نهى عن المنكر طلب الحكمة. فكل أعماله وأقواله بل حتى في أفكاره لابد أن تكون الحكمة هي التي توجهه. وكل هذا يشعر بأن فلاح العبد في الدنيا والآخرة ونجاحه في أعماله أو رسوبه فيها متوقف على الحكمة ليس إلا. فمن أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن حرمها فقد حرم الخير كله. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين. المراد بالحسد هنا ليس تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، وإنما المراد بالحسد هنا الذي بمعنى الغبطة، وهو أن تتمنى النعمة التي تكون عند أخيك أن تصير إليك دون أن تزول عنه، وهو الذي يعرف بمعنى المنافسة والتسابق في الخيرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أعطاه الله مالا حلالا فسلطه على هلكته حتى ولو أنفق الكثير منه، لكن إذا كان في الحق وللحق فهذا مما يغبط، وهذا مما ينبغي أن يتمنى أهل الأموال أن يكونوا مثله. ثم قال: ورجل آخر أتاه الله الحكمة، ماذا يفعل بالحكمة؟ قال: فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها ويعلمها. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا أن يرزقنا الحكمة في أعمالنا وأقوالنا، وأن يجعل أعمالنا هي عين الحكمة، إنه تبارك وتعالى الموفق لكل ذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، إن الكلام عن هذا الموضوع عن الحكمة ومنافعها وفوائدها وآثارها وحاجة الناس إليها في الدعوة إلى الإسلام وسوقهم، لا سيما من أضل عن هذا الإسلام من الكفار وغيرهم، سوقهم إلى موارد شرائعه وأحكامه، لا يتسع له هذا المقام، فهو مقام إيجاز واختصار. ولو أننا تأملنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يتضمنان وما يحملان من معاني الحكمة وعبير الحكمة ونماذج الحكمة وسير الحكماء العظماء من الأنبياء والمرسلين والصالحين لملأنا أوقاتنا وأعمارنا بمثلها، ولهذبنا نفوسنا بما يزكيها ويربيها. وأكتفي في هذا المقام بذكر نموذجين أو ثلاث تتجلى لنا فيها الحكمة في أوضح صورها وأبهى حللها وأجل منافعها وآثارها. النموذج الأول قصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، هي عبارة عن وصايا أسداها أب رحيم لابنه، وقد أنزل الله تعالى فيها أي في هذه القصة سورة تتلى إلى يوم القيامة، سميت سورة لقمان. ولقمان على الراجح هو رجل صالح وليس بنبي، وإن اختلف في هذه المسألة. وهذه القصة عباد الله تبين لنا وصايا ابن لأب، وقد حوت على حكم كثيرة ومواعظ بليغة أسداها هذا الأب لابنه. وأول ما يشد انتباهنا في هذه القصة هو ذلك الأسلوب والحوار الهادئ والخطاب البناء الذي تنبع منه الحكمة وتفيض بها، حتى إنه لما خاطبه خاطبه بأحب الألقاب والأسماء إليه وأقربها إلى نفسه، فقال يا بني، فقال يا بني، كل ذلك من أجل أن يبين له أن هذا الخطاب إنما مبعثه ومنبعه هو الرحمة والشفقة والقربة، وذلك أدعى لقبول النصح وتأثير الوعظ في نفس الإنسان. هذه الوصايا سميت بوصايا لقمان الحكيم، لأن لقمان الحكيم جمع فيها بين الأوامر والنواهي، بين المعتقدات والأحكام والآداب، جمع فيها بين الترغيب والترهيب، كل ما يحتاجه العبد لتقويم نفسه والاستقامة على نهج الله جمعها لقمان في هذه الوصايا، جمعها في هذه الوصايا العظيمة. بدأ بأول منهي عنه وهو الشرك بالله عز وجل، والشرك كما لا يخفى عباد الله أعظم الظلم، إذ هو وضع الشيء في غير موضعه اللائق به، وهذا من الحكمة. ثم أمره بالصلاة، ثم ذكره بعدل الله سبحانه وتعالى وشمول علمه وإحاطته، ثم بعد ذلك حثه على إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونهاه عن الرذائل كالكبر والخيلاء والعجب والغرور، حتى في مشيته وحتى في صوته بيّن له كيف ينبغي أن يكون، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت العمير. قصة لقمان عباد الله جمعت بين الأمر والنهي والأخبار، وكل ذلك في كلمات قصيرة وعبارات جميلة كلمات قصيرة وفي عبارات جميلة تأخذ بمجامع القلوب، وهذا هو الذي يؤثر. ولذلك كانت الأمثال والحكم متضمنة للكلمات القصيرة، قصيرة في المبنى كبيرة في المعنى، وهذا ما يلاحظ في وصايا لقمان الحكيم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. النموذج الثاني من هذه النماذج وهو من السنة، ولا يخفى عليكم أن الحكمة تجري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كالماء الزلال، وهديه وأفعاله كلها تنطق بالحكمة، وكيف لا وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولا يمكن أن يقع في الخطأ والزلل مما أوحى به الله سبحانه وتعالى. هذا النموذج يكمن في قصة أو في حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين شاب انحرف، بل وأراد أن يزل وأن يعصي الله عز وجل. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي قال: إن فتى شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فأقبل إليه القوم فزجروه، لأن هذا لا يمكن أن يقال بحضرة النبي الكريم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهما أدنو. أمره أن يدنو إليه فدنا منه قريبا. قال فجلس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ثم قال له: أترضاه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: ولا الناس يرضونه لبناتهم. ثم قال: أفترضاه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يرضونه لأخواتهم. ثم قال: أترضاه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يرضونه لعماتهم. قال له بعد ذلك: أترضاه لخالتك؟ قال: نعم. ذكر له أقرب الناس إليه. قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يرضونه لخالتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه أو يده عليه ودعا له، وهذه الحكمة. قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فما التفت الشاب إلى شيء بعد ذلك، فصار الزنا وصارت المعصية أبغض شيء إليه. وهذا إن تأمنا في القصة نجد أن الأسلوب الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الأسلوب الأمثل والأليق. كيف جاء هذا الشاب تتوقد نفسه شهوة وقد رغب في الحرام، حتى أنه تجرأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليقول مثل هذا الكلام؟ ثم عاد بعد ذلك، بعد معالجة النبي صلى الله عليه وسلم له ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وأخذه بالرحمة والرأفة، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر ذنبه وطاهر قلبه وحصن فرجه. فرجع الفتى وصار بعد ذلك عفيفا محصنا، قد ابتعد عن الشبهة والشهوة، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل معه الحكمة في تعامله. النموذج الثالث وبه أختم، وهو ما وقع في صلح الحديبية. صلح الحديبية هو ذلك الاتفاق الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش لأجل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة ليعتمر أو يؤدي فيها عمرة بعد أن حرمه المشركون طيلة 13 سنة. جاء في البخاري في حديث طويل في قصة الحديبية، وابن القيم رحمه الله تكلم في أحكامها ومنافعها بما لا تجده في غير هذا الكتاب الذي هو زاد المعاد. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الكاتب ليكتب، قال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو، وكان مفوض قريش ونائب قريش، أوكلته من أجل أن يمضي هذا العقد وهذا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما قال له سهيل ابن عمرو؟ قال: أما الرحمن فلا أدري ما هو، اكتب باسمك اللهم. فقال المسلمون والله ما نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي للكاتب اكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا ما قضى به، قال للكاتب اكتب هذا ما قضى به محمد رسول الله. فقال له سهيل بن عمرو والله لو كنا نعلم أنك رسول الله لما صددناك عن البيت ولا قتلناك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله حقا، ولكن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. هذا قد يظنه بعض الناس أنه من التنازل، التنازل عن الحق وعن المبدأ وعن المواقف المشرفة، وليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل هنا عن الحق ولا عن المبدأ الصحيح والتصرف السليم. نعم أن تتنازل عن الحق هذا ليس من الحكمة، تترك شرع الله سبحانه وتعالى، تستحي من الناس أن تطيع الله سبحانه وتعالى، تستحي أن تقول كلمة الحق الذي نطق بها القرآن والسنة، فلا شك أن هذا تنازل وليس بمحمود بل هو مذموم. لكن أن تتنازل عن شيء ليس فيه ما يتعارض أو يتناقض أو يهدم أصلا في شرع الله سبحانه وتعالى. كل ما في الأمر قال الرجل لا تكتب الرحمن الرحيم، أنا لا أعرف الرحمن الرحيم، لكن الذي أعرف باسمك اللهم. فكتابة باسمك اللهم فيها أيضا استعانة بالله عز وجل، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول باسمك اللهم أموت وأحيا. ثم لما قال محمد رسول الله قال لا تكتب رسول الله، كتب محمد بن عبد الله، لأن المنظم معه هو محمد بن عبد الله. المسلمون يعتقدون بأنه رسول الله والكفار لا يعتقدون ذلك. المهم أنه يمضي هذا التعاهد وهذه الوثيقة من أجل أن يغنم المسلمون وأن يعود المسلمون في العام القابل ليؤدوا العمرة ويحجوا بيت الله الحرام. وإذا تأملنا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعامله مع القريب والبعيد والصديق والعدو والكافر، تجد أن هذه السنة طافحة ومليئة بالمواقف وبالأقوال وبالأعمال التي هي عين الحكمة والتي هي عين الصواب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا لتلمس هذه الحكمة وآثارها ومنافعها، وأن نعمل بها، وأن تكون نصب أعيننا فيما نقوم به من أعمال وفيما ندعو إليه الناس. والله سبحانه وتعالى قد أمر نساء النبي كما قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. أسأل الله تعالى الكريم أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.